أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في العلاقة بين الاعتبار والأحكام التكوينية في شرح النظرية الرابعة، وحسب النظرية الرابعة الاعتبار هو إدراك ومدرك تكويني مبهم مجمل، لذلك يسمى اعتبار، يعني يحتاج إلى عبور من إبهامه إلى تفصيله، من عبور من إبهامه أو إجماله إلى تفصيله. فالاعتبار ليس يعني على أي حال وجود فرضي وخيالي، أصلا اسمه فيه الاعتبار، اسمه فيه يعني يحتاج لعبور. فهو إذن، ويمكن أن يسمى بعد منشأ تسمية الاعتبار باعتبار أن العقل فوق العقل، مقصود من العقل فوق العقل أو الذهن فوق الذهن، يعني الإدراك الممعن بعد الإدراك الأول البسيط، سواء حسي أو وهمي أو خيالي أو عقلي أول في الوهلة الأولى. العقل فوق العقل يعبر أفق ومستوى الإدراك العادي إلى إدراك أعمق أكثر غورا وفحصا وغوصا. مو بعيد هذا أيضا منشأ يعني لتسمية الاعتبار بالاعتبار، منشأ صحيح، يعني ما لا يدرك بالإدراكات الأولية البسيطة يدرك بإدراك فيه غور وغوص فيسمى بالاعتبار، يعني يعبر أفق الإدراكات. بهذا التعبير عبرنا، أو مثلا بتعبير آخر، أي نعم، أو بتعبير آخر يعني الذي هو مر بنا عبور وانتقال الإدراك المبهم المجمل من إجماله وإبهامه إلى تفسير، كلا المعنيين سليم وسليم. فعلى كل، فهذا إذن معنى الاعتبار. إذن معنى الاعتبار رؤية العقل أمور لا ترى بغيره، أو هذا العقل الثاني ليس العقل الأول، رؤيته أمورا لا ترى بغيره، هذا معنى الاعتبار. إذن وجوده وجود حقيقي، مدركات تكوينية تماما. وبالتالي إذن خلاصة هذه النظرية الرابعة المجرة، هناك شواهد كثيرة على صحة وحقيقية هذه النظرية، مضافة إلى ما تقدم. شاهد ذكرناه في ما يذكرونه كلهم في علم الفلسفة، في علم الفلسفة ذكروا أنه بقدر الطاقة البشرية، المعرفة الحقائق بقدر الطاقة البشرية، أو معرفة الحقيقة بقدر الطاقة البشرية، والحال أن الحقيقة لا تنحصر مداها بمدى القدرة البشرية. فإذا هذا واضح فيه أنه ليس هناك إدراك تفصيلي لعقل نقول للحقائق، إدراك إجمالي مبهم، ومع ذلك لم يعتبروا هذا الإدراك الفلاسفة على اختلاف مشاربهم ومدارسهم، لم يجعلوا هذا الإدراك خيالي أو فرضي، ما جعلوه خيالي أو فرضي، جعلوه حقيقي. غاية الأمر هو مجمل بقدر الطاقة البشرية. اي نعم، هذا شاهد على انه الاعتبار منشأ تسميته الابهام والاجمال. نفس مثلا ترتيب وتبويب علم الفلسفه، اختلاف شديد موجود بين نفس الفلاسفه انفسهم في التقديم والتاخير. هسه ما اريد اخوض في التفاصيل كثيره، هذه مؤثرة في المسار العلمي والمسائل العلمية والمنظومة والنظام والمجرة. سموه الفلسفة كل العلوم الحقيقية التي يقرون بأنها حقيقية، فيزياء، كيمياء، غير علوم تجريبية، علم الرياضيات، ترتيب العلوم أو عدد مسائل العلوم قالوا نظمه بالاعتبار، نظم المسائل العلوم في الفلسفه او غيرها من العلوم الحقيقيه. قالوا احنا هذا الشاهد الثالث. الشاهد الاول نفس شرح نظريه الاعتبار مر بنا كذا فلان، معنى الاعتبار. الشاهد الثاني ما ذكروه في تعريف الفلسفه. الان الشاهد الثالث، الشاهد الثالث ما يذكر ان نظم العلوم بالاعتبار، نظم العلوم بماذا؟ بالاعتبار. حتى العلوم الحقيقية تبويبها، ترتيبها كذا فلان، مع أن هذا النظم مؤثر على النتائج ومؤثر على كيفية الاستنتاج والمناهج، فكيف يصير الاعتبار هنا بمعنى اعتبار فرضي وخيالي في علوم حقيقية؟ لأن هذا مسلم، مو اعتبار. هم ما يقولون بأنه اعتبار نفس أمر، يقولون اعتبار توافقي، نظم العلوم وترتيبها. الكلام في العلوم الحقيقية الآن، الكلام في العلوم الحقيقية ليس العلوم القانونية أو الإنسانية الاعتبارية، كلام في العلوم الحقيقية. مع أن يعبرون عن نظم العلوم ترتيبها وعدد المسائل وعدد الأبواب، يقولون بأنه هذا اعتبار توافقي وليس اعتبار نفس أمري. فيأتي عليهم التساؤل نفسه، إن دي علوم حقيقية المفروض، مو علوم بعد اعتبارية. وإذا كانت علوم اعتبارية، عدد الأبواب، كم عدد المسائل، ترتيب المسائل والأبواب، دخيل الاستنتاج، مسلم، وفي سلامة النتائج وفي كذا، فكيف يكون شيء دخيل في البرهان في دين العلوم الحقيقية وهو فرض خيالي؟ لا محالة حينئذ يرفعون اليد عن هذه الدعوة ويقولون بأن هذا اعتبار بمعنى الإبهام والإجمال. كل يدرك من العلم، كل جيل من علماء أي علم يدركون من ذلك العلم درجة من إدراك حقيقة ذلك العلم، فيبوبونه ويعددون مسائلهم بحسب درجة إدراكهم. فالاعتبار لا بد أن يقال أنه بمعنى، يعني يقال أنه بمعنى، يقال أنه بمعنى الإبهام والإجمال، وهو نفس الاعتبار نفس أمري، لا بمعنى الفرض والخيال. هذا شاهد آخر. شاهد آخر بعد نذكره دعونا نذكر نمط آخر من الشواذ، وإن كان يعني مو فقط عقلية بحتة، في النظرية الثانية والثالثة إجمالا في مشتركات مرت بنا إذا تتذكرون بين النظرية الثانية والثالثة. المشتركات هي بالتالي ارتباط الاعتبار بالمصالح والمفاسد، وساطة هذا الأمر الاعتباري بين تكوينيات. هني يأتي السؤال بشكل يعني بالبديهة والقريحة الأولى، كيف إذا كان شيء فردي وخيالي له صلة وارتباط موزون منضبط مع أمر تكويني؟ كيف إذا هو مجرد فرض وخيال كيف يكون له ارتباط موزون ومنضبط؟ موزون ومنضبط يعني بحيث تغييره يصير خطأ، مطابقته تصير سداد وصواب. هذه خاصية الأمر التكويني، مو خاصية الأمر الفرد والخيال. كذلك وساطة أمر اعتباري، وساطة أمر خيالي يعني لا وجود له فرضي، بين أمور تكوينية كيف تصير؟ هم طبعا علامات الطباطبائية أو غيره أو حتى ابن سينا يقول لأجل أن يخادع الإرادة الاختيارية التكوينية عند الإنسان وتصل إلى تكوينيات أخرى. هذا ما يفسر حقيقة وساطة الأمر الخيالي الفرض الذي لا وجود له بين تكوين وتكوين. التكوين الأول إرادة الإنسان المختار، التكوين الثاني غايات المصالح. دي الوساطة ممكن تكون وساطة فرضية. بأي فرض احنا نفترضها الوساطة تتم؟ كيف يصير بين التكوينيات؟ شبيه واحد يقول لي بناء كامل موجود بس لبنة من اللبنات فيه صورة خيالية مع الآجر واللبنات والطابق، ما له وجود. سقف البناء ينادى على أرضه، ما يمكن. الوساطة والتأثير والتأثر بين أمور تكوينية لابد يكون شيء تكويني، ما يمكن يكون شيء فرضي وخيال مجرد فرض. لابد أن يكون الوساطة أيضا وساطة أمر تكويني وليست وساطة أمر. نعم، الأفضل هكذا التعبير، أن الإنسان المريد المختار حيث لا يدرك الأمور بتفاصيلها، فمعنى القانون والتقنين والاعتبار أن المقنن يطلعه على إجماليات من الحقائق، يطلعه على معلومات مبهمة من بعيد للحقائق، لأنه ما يستوعب كل التفاصيل. نفس هذا الإنسان العادي حيث لا يستوعب التفاصيل يطلعه الله عز وجل على ماذا؟ يعني كمقنن المشرع الباري تعالى يطلعه على إجماليات وإبهاميات. كذلك في التقنين البشري والمقنن البشري، يطلع المقنن البشري عموم المجتمع أو الشعب بإجماليات وجود المصالح والمفاسد، وهو معنى التشريع. يعني التشريع سواء التشريع الدستوري أو التشريع النيابي أو الوزاري أو البلدي أو ما شابه ذلك، كل تفاصيل تلك الأمور ما يمكنهم أن يطلعوا عموم الرعية أو الشعب بها. فبالتالي أصل نفس فلسفة القانون أو العلوم القانونية أو العلوم الأدبية أو العلوم الإنسانية ترجع إلى هذا المطلب، أن هناك مدركات سيما التفاصيل الجزئية التي لا حصر لها، ده الاطلاع عليها التفصيلي يعني يحتاج فوق قدرة البشر، إلا نخب العقلاء وإدراكاتهم قد تصيب وقد تخطئ، فيأتي دور إدراكات الشرع. دين الله لا يصاب بالعقول، ما المعنى؟ دين الله لا يصاب بالعقول، أصلا نفسه إذا انظر لهذا التعبير، دين الله لا يصاب بالعقول، يعني في له واقعية العقول لا تصل إليه، لأنه ليس له واقعية، له واقعية بس العقول ما تصل إليه. فنرجع في نفس هذا الدليل الآخر، الشاهد الآخر، أن نقول إذا معنى الاعتبار عبارة عن إراءة أمور إجمالية، إراءة إجمالية عفوا ومبهمة لحقائق موجودة. غاية الأمر هنا نكتة فائدة لا بأس بها نذكرها للتوضيحية بعد. الفرق بين الاعتبار العقلي الفلسفي أو الكلامي أو في بحث المعرفة الذي أطلقوا عليه اسم الاعتبار النفس أمري، مع الاعتبار القانوني، أن الاعتبار القانوني أشد إجمالا، صح، أشد إبهاما من الاعتبار العقلي، لأن الغور والغوص في التفاصيل منشعب ومتكثر ومنتشر أكثر، أشد من أمور افترض التي هي عبارة عن إدراك عوالم أو ما شابه ذلك، يعني أمور موحدة كلية، هذا المطلب يشيرون إليه في البحوث العقلية، أن الإنسان إدراك للكليات أسهل عليه من إدراك الجزئيات. لماذا؟ لأن الكليات موحدة ومتسقة وما شابه ذلك، وطبيعة الإنسان روحه وعقله ملائمة وجودا مع الوجود الكلي السعي والمجرد. أما التفاصيل الجزئية الحسية وما المادية وما شابه ذلك، فهذه لا تعد ولا تحصى. إدراك التفاصيل بالنسبة لقوة الإنسان صعبة. حينئذ الفرق بين الاعتبار الموجود في العلوم القانونية أو الأدبية مع الاعتبار الموجود في علوم المباحث العقلية والمعارف، فرق في كونهما اعتبار نفس أمري، لا هو موجود. الفرق فقط في شدة الإجمال والإبهام في العلوم القانونية عن الإجمال والإبهام الموجود في العلوم العقلية. ولذلك هم أيضا في المباحث العقلية قالوا الفرق بين الإدراكات المعقولات الأولى الفلسفية عن الإدراكات المعقولات الثانوية الفلسفية أو المنطقية، التي هي اعتبارات التي المعقولات الثانية فلسفية كانت أو منطقية، هو أن المعقولات الثانية اعتبارات نفس أمرية. هم قالوا اعتبارات نفس أمرية، يعني الإدراكات المعقولات الأولى أو ما دونها محسوسات وغيرها إدراكها بوضوح وتفصيل، أما المعقولات الثانية إدراكها بصعوبة وإبهام، لذلك سموها اعتبارات نفس أمرية كما مر. لماذا سموها اعتبار؟ معناها نفس أمرية. كذلك كلما تتوغل في الإبهام والإجمال تصل نوبة إلى الاعتبارات القانونية، إدراك من بعد وبعد وبعد وإجمال وإبهام، وإلا هي الإدراك كله تكويني إما تفصيلي أو مبهم. مبهم مجمل يصير اعتبار، اعتبار نفس أمري، وتسمية اعتبار نفس أمري بمنشأين، إما لأنه يحتاج إلى العبور من الإجمال إلى التفصيل، أو لأن العقل في إدراكه للأمور الاعتبارية النفس أمرية، العقل يعبر قدرة ما دونه من القوى، أو يعبر إدراكه السابق الأول الذي قام به إلى إدراك أكثر غوصا، يعني من طرفين متعاكسين منشأ تسمية الاعتبار بالاعتبار. فهذا في الحقيقة من ثم شواهد بعد، شوف لاحظ آخر، شاهد آخر في علم القانون والعلوم القانونية برمتها والعلوم الإنسانية برمتها وعلوم الحكمة العملية برمتها، شاهد آخر، نفس الفلاسفة سموه حكمة عملية، حكمة عملية، حكمة سموه حكمة عملية. شو يعبرون عنها بحكمة عملية وهو ليس مطلع، ليس له حقيقة، لابد حقيقة، علوم حقيقية. قبل الفلسفة الوحي سمى كل القوانين، عبرها ذلك مما أتاك الله من الحكمة في القرآن في سورة نعم سورة الإسراء، سورة الإسراء وفي سور أخرى بعد، عندما يذكر الله عز وجل عدة من التشريعات، جملة التشريعات يقول هذا مما أتاك الله من الحكمة. زين كيف يصير حكمة؟ هي يعني مطابق للواقع وحقيقة، مو ليس بمعنى فرضيات وخياليات، أمور حقائق. لذلك في الحقيقة هذا التشعب وهذه الادعاء أن العلوم القانونية ليست علوم حقيقية الآن صار في الفلسفة، بظني هذا حدث بعد ابن سينا، ولا قبل ابن سينا. أنا شخصيا عندما ألفت هذا الكتاب العقل العملي صارت لي مراجعات كثيرة مع كتب سقراط وأفلاطون وأرسطو، سيما سقراط. أصلا سقراط يعني ترى متشرع بالشرائع السماوية يحاول وكذا، وأصلا ممشى يعني مثل ممشى فقيه ومتكلم ولا مجرة، مع أنه هو أستاذ أفلاطون وأستاذ أرسطو، ولكن هذه الأمور يتعاطاها كلها بمعنى حقائق. واستدلالات سقراط بالعقل العملي أكثر من استدلالاته بالعقل النظري، سقراط نفسه، أفلاطون إلى حد ما كذا، أرسطو شوية غلبت عليه النظرية، جانب النظر أكثر من جانب العمل، ومع ذلك عنده. الفارابي رحمة الله عليه خب بعد من حكماء الإمامية الاثنى عشرية وكذا، وكان صاحب سيف الدولة الحمداني، يعني تقريبا في أوائل الغيبة الكبرى، أواخر الغيبة الصغرى وأوائل الغيبة الكبرى، الفارابي عاش في ذاك الوقت وكان من ندماء على كل سيف الدولة الحمداني وعلم مجرد. فأكثر شوفوا كتبه، أكثر كتبه كلها أصلا يستخدم نفس بيانات القرآن والروايات والأحاديث، يعني البيان العقلي الموجود في بيانات الوحي يستخدمه هو نفسه، وهذه من رشاقة، يعني سنقول دائما بس كثيرا ما الفارابي عنده خاصية ما يتابع كثير اصطلاحات الفلاسفة أكثر ما يتابع البيان العقلي الموجود في القرآن وفي السنة المعصومين ويستخدم كبراهين علم مجرد. المقصود أرجع إلى نفس الشاهد ألخص هذا الذي الآن وقفنا عنده، أنه يطلق على العلوم القانونية أنها حكمة عملية، فبالتالي إذا حكمة عملية واضح فيها أنها راجعة إلى حقائق، سواء بلسان الوحي أو بلسان نعم بلسان الفلسفة. فهذا الشاهد على أن العلوم القانونية كلها برمتها بداية هذه الفاصلة بين الإدراكات التكوينية والاعتبارات القانونية ظاهرا نشأت من على حال ابن سينا، لأنه اعتبر أن دي العلوم ليست حقيقية، عند الحس والقبح ليس حقيقي، إذا العقل عند العقل العملي ليس حقيقي أو كذا، وإن كانت كلماته شوية مضطربة وبينها كر وفر، بس إجمالا هذا الذي ذهب إليه. فكيف بعد بك الحكم العقلي العملي ليس تكوين عنده، فكيف بالحكم العقلائي، فكيف ايضا بعد بالوحي الشرعي، الوحي وحي الشريعه نفس المطلب. فهو الذي اوجد الفاصله بين العلوم الحقيقيه، ان هناك علوم حقيقيه وهناك علوم اعتباريه وعلوم ادبيه وقانونيه وما ادري كذا، هو هاي البدايه من الاشعري ومن ابن سينا صارت. والا ان تراجعوا كلمات الفلاسفة القدماء حتى الهنود، الفلسفة الهندية أصلا الفلسفة الهندية لسانها كلها لسان وحي، ما أقول هو وحي يعني، يستخدمون كل ألفاظ الأنبياء. الفلسفة الهندية أعرق وأقدم فلسفة على وجه الأرض في الأرض، عندهم كتاب كامل ترجم باللغة الفارسية من الأردية أو من الهندية القديمة السنسكريتية ترجم إلى اللغة الفارسية، أوبانيشادها اسم الكتاب، أوبانيشادها الكتاب أقدم كتاب في الفلسفة في العرب. هو مو كتاب واحد، هو في الحقيقة هذا الكتاب فيه عشرات أقوال فلاسفة الهنود وقدامى عرفاء، وعلى تعبير العلامة الطباطبائي يغلب على هذه الفلسفة العرفانة من لغة الفلسفة البحثية العقلية التحصيلية، تعبير العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه، وهذا صحيح لغة الوحي موجودة غالبا. المهم تلاحظون هناك أصلا ما يفرقون وما يميزون. راجعوا بعد الفلسفة التي تأتي بعدها في العراقة التاريخية اللي الفارسية أو المصرية في الإسكندرية، نفس المطلب، شوف نفس الشيء. هل من جرار بعد ذلك هو ظاهر بداية من ابن سينا، فهذا غير صحيح أصلا. إذا قصة وتاريخ العلمي لنظرية الاعتبار علاقة بالإدراكات التكوينية بدأ الشرق من الأشعري وابن سينا. أي نعم أنا ذكرتك يعني استدلال جدلي إلزامي لهم، مع أنهم لا يشكون بأن هذه علوم حقيقية، لكن ليست علوم حقيقية محيطة بتمام الحقيقة أو بكونها الحقيقة، بس ما يدعو إلى الصفصطة. شوف الفرق، الصفصطي هذا خطأ، الصفصطي ما عنده درجات الحقيقة نسبية في الحقيقة، عنده نسبية بمعنى حقيقة ولا حقيقة، هذا خطأ. الصفصطة هي هذه، على اختلاف طبعا مدارس الصفصطة، أن الصفصطة أيضا مدارس ومشارم، سواء الصفصطة الحديثة أو الصفصطة القديمة، باسم الصفصطة أو باسم الحداثويات أو باسم التعددية أو باسم الهرمنطيقية أو باسم الألسونيات أو باسم قراءة النص، قراءة النص والحشي أو بأسماء مختلفة قديمة. الصفصطيات هكذا، إما لا حقيقة سراب أو حقيقة محدودة، أو لا حقيقة سراب، نقول لا ماكو سراب، إنما هي الحقيقة ذات درجات، كما شوف منطق القرآن فوق كل ذي علم عليم، ما يقول القرآن أن العلم دون جهل، لا يقول فوقه علم، علم محدود ثم من فوق ثم من فوق. الرب زدني علما، زدني ايمانا، زدني كمالا، كذا هو طبيعة الحقيقة ذات درجات. ففرق بين نسبية الحقيقة التي يبينها القرآن والوحي وبين النسبية التشكيكية السرابية التي يتمسك بها السفسطيون على اختلاف مشاربهم. هذا التفسير القديم، هذا التفسير القديم الذي ذكروه عن الاعتبار ورفضناه، وذكرنا أن التحقيقات الأخيرة في الاعتبار العقلي للنفس أمري ليس اضطرار ولا رار، وإنما هو رؤية عين العقل ما لا تراه عيون الإنسان الأخرى، عين الحس أو عين الخيال أو عين الوهم أو عين الفهم. العقل أو حتى عين العقل الأولى، النظرة الأولى، يرى الإنسان بالنظرة الخامسة أو العاشرة التي تسمى ثانية، يعني ما ليس الأولى، يرى ما لا يراه قبل ذلك. هذا معنى الاعتبار. شاهد لطيف، خلينا ما دام نحن عن النقطة أذكر لكم شاهد آخر، والشواهد كثيرة ليست محصورة، وأنا أتصور بهالمقدار اكتفينا في إثبات النظرية الثانية، وإن كان هذا خلاف الأصوليين وخلاف الفقهاء وخلاف خلاف خلاف، إنهم أصحاب النظرية الثالثة إلى الأقل، فضلا عن أصحاب النظرية الثانية اللي هو الفلاسفة الإمامية، فضلا عن ابن سينا وكذا اللي أصحاب النظرية الأولى والأشعري. 1000 سنة وكم صعب أن تتواجه. فتقريبا إحنا الآن أستطيع أن أقول يعني خربنا أساس ابن سينا أو أرسطو بعد إلى حد ما في 3 خنادق. كتاب العقل العملي خندق، اللي هو أن العقل العملي برهان وقوة، هذا خندق. يعني إحنا بحثنا في حجية العلم وحجية القطع من الأول إلى الآن، هو بحث معرفي. هذا خندق هو اللي يمثل كتاب العقل العملي. خندق ثاني ايضا يعني قمنا بتخريج او قل بنقد او تفليش او اعاده بناء ما اسسه ابن سينا او حتى ربما ارسطو بعض الشيء في كلامه هو الاشعري، ان البرهان مخصوص بقوه العقل. قلنا لا، البرهان يعم كل قوى النفس، هذا ذكرناه في شرح أصول الكافي منذ 4 سنين، وإن لم يطبع منه شيء، أن البرهان لغة بعدد لغة العلوم كله كلها وبعدد قوى النفس، عبارة أخرى هذا ما لا يقوله الفلاسفة ولا المناطقة يعني المشائين أو المتعالي تبع لابن سينا. الخندق الثالث الذي ايضا خالفنا فيه او كذا، واحنا في الواقع وفي وفاق مع القدماء، لانه شيء جديد اقول لكم، هو وفاق مع بيان الوحي كما ندعي ومع الاقدمين من الفلاسفه. الخندق الثالث هذا رسم عمليه العلاقه بين الاحكام العقلائيه او احكام الوحي والتشريع والاحكام العقليه التكوينيه، يعني عالم الاعتبار وعالم الاحكام التكوينيه. اصلا هذه البينونه لا نعترف بها، ما في بينونه، انما هي درجات من الادراك مجمل ومفصل. 3 على كل منظومات فيها خلاف مع ابن سينا، وهي مسار. لا يا اخوان، لا تظنوا ان هذا بحث فلسفي او كلامي او معرفي، لا، هذا كلام بحث يضفي بظلاله على الفقه، يضفي بظلاله على فلسفه الحقوق، يضفي بظلاله على فلسفه الاخلاق، يضفي بظلاله على الاعتقادات وفلسفه الدين وتأبيد الدين، أوه إلى ما شاء الله. صعبة على كلام ابن سينا تفلسف الأخلاق إلا بلغة عقل نظري جاف يمكنك او لا يمكنك بخلاف العقل العملي وغيره وغيره. لكن دي بحوث جدا خطيره يا اخوان، بحث الحداثويات حتى والالسنيات والثابت المتغير المفروض ان ندخل فيه، ثابت المتغير احد التنبيهات لازم نعقد له يعني تنبيه خاص، ولا هو يرتبط بالحداثويات والبحوث العصريه الحديثه الجدليه المحتدمه، كلها يرجع الى نفس هالمباحث هالمحاور او هالمنظومات الثلاث. امر ليس بين. وصلى الله على محمد وعلى اله.